إذا أتلف شيئا أو فعل أي فعل فإنه يلزم فيه إذا أفاق من سكره. وهذا من باب الحكم الوضعي، وهو ربط الحكم بالسبب. سألني بعضهم بعدما خرجت وقالوا: ما الفرق بين السكران والغضبان؟ الغاضب لماذا لم نجعله مع الناس والنائم قلت إن الغاضب قد يشبه السكران أو يشبه النائم أو الناس من ناحية، وهي عدم الإدراك أو تشويش الفكر، لكن الغاضب يخالف السكران في أنه يدرك حقائق الأمور. فلو خاطبت غاضبا لأدرك معنى خطابك وأجابك وهو غضبان. ويفرق بين الحق والباطل. لكن السكران كما تعلمون الخمر أم الخبائث، لا يفرق بين أخته وزوجته. فلذلك الغاضب مكلف. ويختلف الناس بالغضب، بعضهم يغضب من أدنى شيء، وبعضهم لا يغضب، قد لا يغضب أبدا. ولكن السكر لا يختلف. أعقل العقلاء أو أقل الناس عقلا إذا شربه يكون سواء في عدم إدراك حقائق الأمور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة التاسعة: المكره الملجأ، وهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه ولا تتعلق به قدرته واختياره، كمن ألقي
تكليف المكره. المكره وهو الذي حمل على شيء لا يرضاه ولا يحبه، هل هو مكلف؟ نقول في الجواب: إن المكره قسمه، مكره ملجأ ومكره غير ملجأ. أما المكره الملجأ فقد بدأنا فيه، وهو الذي يحمل على شيء يكرهه ولا يرضاه ولم تتعلق قدرته فيه، كمن حمل وألقي على شخص آخر فأهلكه. أو انزل من شاهق ونزل على شخص فأهلكه، فهذا غير مكلف اتفاقا، بمعنى لا يأثم ولا يضمن. نعم.
كمن ألقي من شاهق على مسلم فقتله غير مكلف اتفاقا، لأنه مسلوب القدرة غير مختار كالآلة.
نعم، مسلوب القدرة. هو صحيح بالغ، توفرت في شروط التكليف، حيث إنه بالغ عاقل يفهم الخطاب، لكنه مسلوب القدرة، يعني وجد مانع من تطبيقه للحكم، وهو سلبه القدرة، حيث إنه ألقي من شاهق بدون حول له ولا قوة، فهذا غير مكلف بالاتفاق. نعم.
المسألة العاشرة: المكره غير الملجأ، وهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه، ولكن تتعلق به قدرته واختياره وإرادته، كمن قيل له: اقتل أخاك المسلم وإلا قتلناك.
إينا. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ فذهب الجمهور إلى أنه مكلف، بمعنى المكره غير الملجأ، وهو الذي حمل على شيء يكرهه ولا يرضاه وتتعلق قدرته فيه، يعني يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يمتنع. كهذا المثال، قيل له: اقتل أخاك المسلم وإلا قتلناك. هنا يستطيع أن يمتنع ويقتل، فهذا مكلف. لماذا مكلف؟ نعم،
هذا مكلف لأن شروط التكليف وهي البلوغ والعقل والفهم قد توفرت فيه، فلا يوجد مانع من تكليفه، فهو بهذا كغير المكره بجامع توفر جميع شروط التكليف بالإضافة إلى توفر القدرة وكمال البدن والذمة، ومجرد الإكراه ليس سببا لإسقاط الخطاب عن المكره بأي حال.
إيه نعم، دليلنا القياس، قياس المكره غير الملجأ على غير المكره مطلقا، فغير المكره مطلقا مكلف، وكذلك هذا مكلف بجامع أن كل منهما قد توفرت فيه شروط التكليف: البلوغ والعقل والفهم والقدرة، بدون مانع أن تتوفر فيه هذه القدرة. فنظرا لهذا القياس قالوا بأنه مكلف. لو قتل يأثم ويقتص منه أيضا، لأنه قتل عمدا. أما عند المعتزلة فقالوا إن هذا غير مكلف أيضا. نعم، لهم أدلة ذكرناها هناك، نعم، في المهذب وفي الإتحاف كله. نعم،
بعد أذن الشيخ: وإنكم سيارة كرصيدة بيضاء رقم اللوحة راء باء لام 319 في الجهة الشرقية، الرجاء إخراجها. المسألة الحادية عشرة: الكفار مكلفون بفروع الإسلام مطلقا.
إيه نعم، نحن قلنا لكم أن المسائل التي ستأتي بعد ذكر شروط المكلف أو شروط التكليف إجمالا كلها تندرج تحتها تلك الشروط أو تفريع لتلك الشروط. فعندنا الكافر الآن عاقل بالغ يفهم الخطاب، هل هو مكلف بفروع الشريعة؟ طبعا أجمع العلماء على أنه مكلف بأصول الشريعة وهي العقيدة لا شك، ومكلف أيضا بالمعاملات كلها أجمع العلماء عليه، ومكلف بالحدود والجنايات، هذا ليس محل نزاع، لأنها تلك من باب الحكم الوضعي وهو ربط الأحكام بأسبابها. لكن هل هو مكلف بالفروع غير تلك، وهو أنه يأثم على كل صلاة تركها؟ وكل زكاة تركها؟ وكل حج تركه أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح نعم،
الكفار مكلفون بفروع الإسلام مطلقا لعموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيدخل الكفار حيث إنهم من جملة الناس، ولا يوجد مانع من دخولهم، لأنه لو وجد لعرفناه عند الطلب.
نعم، هذا الدليل الأول على أن الكفار يدخلون مع المكلفين، ولله على الناس أل دخلت على اسم جنس وهو ناس، يعني جمع معرب بأل، وهذا من صيغ العموم، يعني جميع الناس، والكافر من الناس، إذن يدخل معهم. وهنا خاطبه بفرع من فروع الشريعة وهو الحج، ولا يخرج إلا بدليل، ولا يوجد دليل لا عقلي ولا شرعي، إذن يدخل. نعم، هذا الدليل الأول. نعم،
ولعموم قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حيث إن هذا عام في حق المسلمين والكفار، فلا يخرج الكافر إلا بدليل، والكفر ليس برخصة مسقطة للخطاب عن الكافر. ولقول
نعم، الدليل الثاني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الواو واو الجمع هنا، وهي من صيغ العموم، قد خاطب الله جميع المكلفين بهذه الآية، وهي مخاطبة للصحابة في ذلك الوقت ولمن معهم، فلا يخرجون إلا بدليل. والكفر ليس بسبب مخرج للكافر عن أنه يجب عليه هذه الأمور، فهنا فرعان، الصلاة والزكاة خاطبهم الله بهما. نعم،
ولقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، حيث إن الله تعالى ذم الكافر على تركه لفرع من فروع الشريعة وهي الصلاة، وهذا يدل على أنهم مكلفون بها.
اي نعم، كذلك هنا حكم عليه وجوده بالنار لأنه لم يصدق ولم يصلي، فحكم عليه بسببين، سبب تركه للإيمان وهو التصديق، وسبب تركه لفرع من فروع الشريعة وهي الصلاة. فلو لم يكن مكلفا بفروع الشريعة لما حكم عليه بالنار وجعل الفرع هذا معطوفا على الإيمان، لكفى بأن يحكم عليه بأنه بالنار من خلال أو بسبب تركه للإيمان، لكنه ما دام عطف عليه فرعا من فروع الشريعة إذن هو مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصول الشريعة. نعم،
وللقياس على المسلم المحدث، فكما أن المحدث قد فقد شرط الصلاة ولم يمنع ذلك من وجوب الصلاة عليه وإلزامه بها بسبب قدرته على تحصيل الشرط، فكذلك الكافر، فإن فقد شرط العبادة وهما الشهادتان مع القدرة عليه لا يمنع من توجه الخطاب بها، حيث إنه قادر على تحصيل شرط العبادة وهو الإيمان.
نعم، هذا الدليل فيه جواب عن المذهب الآخر. المذهب الآخر يقول إن المانع له كفره، كيف يطبق الفرع مع أنه في حال كفره؟ نقول هذا ليس بدليل، لأنه يستطيع إزالة هذا الكفر، كما أن المؤمن المحدث أمر بالصلاة، فهل معنى ذلك أنه يصلي وهو محدث؟ لا، ولكنه يستطيع إزالة الحدث، يستطيع إزالة الحدث ويقيم الصلاة، إذ لا صلاة بحدث، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك الكافر، فإنه يستطيع إزالة الكفر بالشهادتين يقدمهما على الصلاة على هذا الفرع، فإذا فعل ذلك تقبل صلاته وتكون صلاته صحيحة. نعم.
المسألة الثانية عشرة.
نعم، لحظة قبل أن ننتهي، قد يقول قائل ما ثمرت هذه المسألة، ما ثمرت قولنا أنه مكلف؟ طبعا هذه المسألة لها أو فيها ثمانية مذاهب، ذكرتها في كتاب لي مخصص لهذه المسألة، وهي الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، دراسة نظرية تطبيقية مطبوع. لكن ما ثمرت هذه المسألة؟ يقولون بعضهم يقول لا ثمرة لها، لأن الكافر لا يستطيع أن يفعل الفروع مع كفره، وبعضهم يقول إن لها ثمرة، حيث إنه يلزم بفروع الإسلام من طلاق ورجعة ونكاح إلى آخره مثل ما يفعل المسلم، وإذا باع أو اشترى نقول لهم هذا ليس ثمرة، لأنه هذا خارج عن محل النزاع، هذا متفق عليه أنه يلزم بما يلزم به المسلم في حالات المعاملات والحدود، لأنها من باب الحكم الوضعي، أي من باب ربط الأحكام بالأسباب بأسبابها، لكن له ثمرة في الآخرة، وهي أنهم يقولون إن عذاب الكافر، أن الكافر ليس عذابهم واحد، فمن طال عمره وكثر تركه للصلاة أو الصيام أو غير ذلك أكثر ممن لم يكثر، فهذا يعني أكثر عذابا وأكثر إثما من غيره، فهذه ثمرة المسألة. نعم.
المسألة الثانية عشرة. يشترط في الفعل المكلف به ما يلي. الشرط الأول.
نعم، لما انتهينا من شروط المكلف، وهي البلوغ والعقل والفهم، أتينا إلى شروط الفعل المكلف به. هناك نقول ليس كل إنسان يكلف، لابد له من شروط، وهنا نقول ليس كل فعل يكلف به، بل إن الفعل الذي المكلف به له شروط. هذه الشروط هي كما يلي. الشرط الأول. نعم.
أن يعلم المكلف حقيقة الفعل المكلف به، وذلك من أجل أن يتصور هذا الفعل المأمور به، إذ لا يعقل أن يكلف بشيء مجهول، فيجب أن يعلم طريقة الصلاة، فيجب أن يعلم طريقة الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها ونحو ذلك مما يتعلق بها، فلو لم يعلم ذلك لم يصح منه الفعل.
نعم، الشرط الأول أن يعلم هذا المكلف الفعل المكلف به، يعلمه بجزئياته ودقائقه، بمعنى لا يمكن أن يكلف شخص بشيء لا يعلم كيفية تطبيقه وطريقة عمله، والجاهل للحكم للشيء لا يكلف به، وقد درع الحد أو درئ الحد عن بعض الجاهلين للحكم، كما وقع في عهد عثمان أن رجلا زنى بامرأة فأصبح في الصباح يعلم الناس بما فعل بها، فأخذه الشرطة في الوالي في الشام فأرسلوا إلى عثمان رضي الله عنه يسألونه أن الشخص هذا يتكلم بكذا وكذا، فاحتاروا في أمره، فقال عثمان يرجم، أو يقام عليه الحد. فقال علي رضي الله عنه: مهلا يا أمير المؤمنين، لو استدعيناه، لأنه شك في الأمر، لا يوجد عاقل يتحدث كأنه لم يفعل شيء. فأتي به من الشام إلى المدينة، فلما استكشف وجدوه أنه قد عاش في البراري والصحاري لا يعلم شيئا عن الإسلام، فذهب إلى الشام فوقع ما وقع، فدري عنه الحد لأنه جاهل بأحكام الإسلام. هذا الشرط الأول، ينبغي أن يعلم المكلف طريقة تطبيق الفعل المكلف به، فيعلم أركان الصلاة من شروطها، من أسبابها، من موانعها إلى آخر الكلام، وإلا لا يصح منه. نعم.
الشرط الثاني، أن يعلم المكلف أن هذا الفعل مأمور به من قبل الله تعالى، لأنه إذا علم ذلك تصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله. أما إذا لم يعلم ذلك فلا يكفي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد ولا نية لامتثال أمر الله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا عمل إلا بنية.
أي نعم، لابد أن يعلم أن هذا الفعل قد كلفه به خالقه الله عز وجل، حتى يقصد وينوي التقرب به إلى الله في جميع الأفعال، في الأفعال المشترط فيها النية. طبعا هناك أفعال لا يشترط فيها النية، مثل رد الغصوب، الأشياء المغصوبة يردها، أو وفاء دينه، هذا لا يشترط فيها النية، يجب عليه لكن لا يشترط فيها النية. لكن العبادات وما يتصل بها لا بد من النية، ينوي أنه ينوي أنه يتقرب بهذه العبادة إلى الله عز وجل حتى يفرق بينها وبين العادة، وإن لم ينوي لا تصح منه، كما هو معلوم لحديث: لا عمل إلا بنية، وإنما الأعمال بالنيات. نعم.
الشرط الثالث، أن يكون حاصلا بكسب مكلف، فلا يصح تكليف المسلم بكسب غيره، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
إيه نعم، يجب أن يكون الإثم مترتب على فعله هو اللي انتركه، والأجر كذلك، لا يأثم الإنسان بفعل غيره وبكسب غيره، ولا يتحمل فعل غيره، لكن قد يقول قال: دي الدية تجب على العاقلة، الدية تجب على العاقلة، وهم لم يفعلوا شيء، لم يقتلوا أحدا، فهنا كلفوا بشيء لم يفعلوه، نقول هذا أخرجه الدليل من القاعدة. القاعدة ألا يتحمل أحد عن غيره أي فعل أو أي عمل. ثم إنه من الحكم الوضعي، وهو ربط الأحكام بأسبابها. نعم.
الشرط الرابع، أن يكون الفعل الذي طلب منه، أن يكون الفعل الذي طلب من المكلف فعله معدوما، أي لم يوجب، أي لم يوجد، فيؤمر المسلم بصلاة الظهر مثلا قبل الزوال، فها هنا أمر بها قبل وجودها، ويؤمر الإنسان بخياطة ثوب معدوم، وقلنا ذلك لأن إيجاد الشيء الموجود تحصيل حاصل لا يرد به الشرع، ولأنه لا يحسن عقلا أن يؤمر من هو قائم بالقيام ومن هو يكتب بالكتابة.
نعم، هذا معروف لديكم، وهو أن يكون المأمور به معدوما، بحيث لا يأمر السيد عبده بشيء يفعله أو قد فعله، لأنه تحصيل حاصل لا يأمر به العقلاء، وهو لم يرد في الشريعة أن الشخص أمر أو المسلم أمر بشيء بفعل شيء مفعول، ولكن هذا من باب تنبيه المكلفين من أنهم لا يأمرون بشيء قد فعل. نعم.
الشرط الخامس أن يكون الفعل مقدورا للمكلف، أن يستطيع المكلف فعله والقدرة عليه، فلا يجوز تكليفه بما لا يطاق كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس وإيجاد الموجود، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حيث بين تعالى أنه لا يكلف العباد عملا من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه.
إيه نعم، هذا الشرط اختلف العلماء فيه، هل يجوز تكليف ما لا يطاق أو لا يجوز؟ هل يجوز تكليف هذا الشخص بفعل شيء لا يطيقه، لا يستطيعه يعني، أو لا يجوز؟ ولكن الراجح أنه لا يجوز، لا يجوز تكليف ما لا يطاق، ينبغي يكون الفعل يطيقه المكلف ويستطيع فعله، أما الذي لا يطاق يسقط عنه. وقد استدللنا على أنه لا يجوز بتلك الآيات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وغيرها. نعم.
ولقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأي حرج فوق التكليف بما لا يطاق؟ قال بعض العلماء ولا حرج أشد من التكليف بما لا يطاق، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فكلف الناس بما يستطيعون من الفعل.
إيه نعم، أي حرج أكثر من أنه يكلفنا بما لا يطاق؟ الله لم يكلفنا بهذا، لنصه سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما تستطيع فعله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كله، لأن الاجتناب اجتناب الشيء ترك، والترك يستطيع الإنسان يتركه، لكن الفعل بعضه يصعب على الإنسان وبعضه خفيف، فأتوا منه ما استطعتم. فشرط الاستطاعة للفعل لا بد منه، وهذا مذهب كثير من العلماء. نعم.
الشرط السادس أن يكون التكليف بفعل، بيانه أن متعلق التكليف هو الأمر والنهي، وكلاهما لا يكون إلا فعلا، فلا يكلف إلا بفعل، ولا يطلب من المكلف إلا فعل، والتكليف في الأمر تكليف بفعل بالاتفاق، لأن مقتضاه إيجاد الفعل المأمور به كالصلاة والزكاة.
نعم، هذا الشرط فيه خلاف في جزء منه، والمسألة هي هل يكلف الإنسان بالترك، هل الترك تكليف أو ليس بتكليف؟ قلنا مقدمة وهي أن الفعل تكليف متفق عليه، بمعنى يكلفنا الشارع بفعل شيء كالصيام والحج وغيرها، فعل مطلوب فعله، لكن الترك هل هو فعل أو ليس بفعل؟ هذا الذي اختلف العلماء فيه، والراجح أنه فعل، لذلك يكلفنا الله به. فقال
وكذلك التكليف في النهي تكليف بفعل،
التكليف في النهي تكليف بفعل، بمعنى أي شيء قد نهينا عنه قد كلفنا الشارع بفعل ضده، وهذا من باب اللزوم من باب الفهم، مثل الأمر بالشيء نهي عن ضده كما قلنا فيما سبق. نعم، وهذا مفهوم من المعنى وليس من اللفظ. نعم،
لأن المكلف به في النهي هو كف النفس عن الفعل لا نفي الفعل، حيث إن كف النفس عن المنهي عنه فعل، فالأمر بالصوم مثلا أمر بكف النفس عن الفطر، والكف فعل الإنسان وهو داخل تحت كسبه يجر عليه. وكذلك لما نهي عن شرب الخمر فإنه اقتضى التلبس بضد من أضداده وهو الترك، فيكون الترك داخلا تحت كسب المكلف فيثاب عليه، فالترك في الحقيقة فعل لكونه ضد الحال التي هو عليها.
اي نعم، امرنا او نهانا الشارع عن شرب الخمر مثلا، فاذا ترك الانسان شربه يؤجر. اذا نوى، لاحظوا النية ومعرفة الانسان للأدلة، يكثر الله اجره، يعلم ان هناك ادله تمنع شرب الخمر، فترك شرب الخمر قاصدا التقرب الى الله، هذا يؤجر عليه. فنفس هذا الترك فعل، لانه منع جوارحه عن تناول هذا المنهي عنه. كذلك نهانا عن الزنا، ويدرك هذا المكلف هذا الدليل الناهي عن الزنا، منع، مجرد منع الإنسان نفسه عنه فيه أجر، إذن هذا فعل أشغل نفسه بشيء فيه أجر آخر أو مباح، لكن مجرد منع نفسه من هذه الأمور له أجر، وما دام أنه له أجر إذن هو فعل، فالترك فعل. إذن الشرط السادس هو أن يكون المكلف به فعل، سواء ويدخل فيه الأمور المأمور بها والأمور المنهي عنها، كلها تسمى فعل. أرأيتم كيف أن طالب العلم إذا دقق في هذه الأمور وعرف مأخذ الأئمة وأدلتهم وتوسع في معرفة الأدلة أنه يؤجر ولو لم يفعل شيء، فلا بد أن يقصد ويعرف الدليل المعنى، وأنه ترك هذا الفعل لمعرفته لذلك الدليل، وأنه يؤدي إلى التحريم ويؤدي كذا. أما الذي يترك أي شيء من الأشياء دون قصد فليس له أجر. نعم.
قال: وعلم الله سبحانه وتعالى ليس ضروريا ولا نظريا. لا، ما عندي أنا، عندنا وعلم الله سبحانه، إيه صح، وعلم الله سبحانه وتعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا. علم الله قديم، هذا صحيح، لأن الله لم يزل ولا يزال عالم. ليس ضروريا ولا نظريا، هذا من التكلف، فلا ينبغي أن نقول هل هو ضروري أو نظري، لأنه ليس لنا أن ننفي عن الله الصفة إلا بدليل، كما لا نثبتها إلا بدليل، لأن الضروري معناه هو الذي لا يمكن إنكاره، بمعنى أن النفس تجد، أن الإنسان يجد من نفسه ضرورة بالحكم عليه وتصديقه. والنظر ما يحتاج إلى مقدمات ونظر. نحن نعلم أن علم الله لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى مقدمات يستدل بها على وجود الشيء مثلا. علمنا نحن يحتاج إلى مقدمات، أنا لا أعرف أن الصلاة واجبة إلا بعد أن ننظر في الأدلة، ولكن مع ذلك نقول إن الأولى ألا نتكلم بها، الأولى ألا نقول ضروري ولا نظر، نقول وكان الله بكل شيء عليما، وعلم الله محيط بكل شيء. قال ولا يوصف بأنه عارف، يعني الله ما يوصف بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس وعلم مستحدث، فلو قلنا أن الله عارف لأوهم أن الأمور تخفى عليه ثم يعرفها، أو لا يعلم بعض الشيء ويحدث له العلم بعد ذلك. فإن قلت هذا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإن هذا معرفة. فالجواب أن المراد بالحديث ليس معنى يعرفك في الشدة يعلمك، بل المعنى أنه سبحانه وتعالى يعتني بك إذا كنت تتعرف إليه بالشدة في الرخاء، فإنه يعتني بك بالشدة ويكون مراقبا لك مراقبة خاصة. قال وعلم المخلوق محدث، ليس قديما. وهذا صحيح، دليله قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال وهو ضروري يعلم من غير نظر، ونظري وهو عكسه. يعني علم المخلوق ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظر. فما احتاج إلى تأمل وتفكر فهو نظري، وما لا يحتاج إلى ذلك فهو ضروري. فالعلم بأن النار حارة ضروري، ها؟ ولا لو قال لك واحد هي النار حارة قلت اصبر خلال المساء، ها؟ ما يصير. نعم، ها؟ كيف؟ بمعنى ايش؟ البلا، ايه هي؟ ايه نعم، نعم، لان البدا معناه ظهور بعد الخفاء. كيف؟ ايه نعم، لا إيه، لكن هذا في الاصل، قصد ان الاصل ان العلم ما يطلق على الظن، يراد به احيانا، لكن المعرفة من الأصل علم وظن. نعم، اي نعم، وأصحابي أجمعين. هل العلم محدود أو غير محدود؟ لكن بالحواس يحصل العلم. نعم، اي نعم، لا تعلم الأشياء وجعلكم السماء والأبصار والأفئدة. على كل حال نحن نقول إن العلم صفة، صفة تكون في النفس يميز بها العالم تمييزا جازما مطابقا، وليست إدراكا، صفة، هذا على رأي المؤلف. طيب، هل العلم يتفاوت أو لا؟ محمد، يتفاوت. يقول إن المعرفة تكون في المحسوسات، فتقول عرفت زيدا، ولا تقول علمت زيدا، صح؟ والعلم يكون في المعقولات، هذا هو الأصل. فيها أيضا سؤال أخير، لو قال قائل كيف نجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله تعالى في الرخاء يعرفك في الشدة؟ نعم، المراد المعرفة هنا لازمه، وهو أن الله يعتني بك في حال الشدة، لأن الله قد عرفك قبل الشدة وبعدها، أليس كذلك؟ عرفك قبل أن تلحق بك الشدة وبعد أن تلحق بك الشدة. طيب، لا لا، هذا من باب الخبر، لا، ما نقول عارف ولا من جهة الخبر. فصل، هذا النقاش مهو ما لك سؤال. فصل، المعلومان، هذا أيضا مما يتعلق بالعلم. الفصل الأول، العلم لا يحدث الوجه، وهذا والذي بعده كلها تتعلق بالعلم. المعلومات إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، هذه أربع نسب، يعني النسبة بين المعلومين تكون على أربعة أوجه. الأول نقيضان، عرفهم المؤلف بقوله لا يجتمعان ولا يرتفعان، كل معلومين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما يسميان نقيضين وضدين، يسميان نقيضين. مثاله الحركة والسكون، الوجود والعدم، هذان نقيضان. هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ لا يمكن. إذن تقول الحركة نقيض السكون، ولا ضد؟ نقيض. هذا التعبير السليم على قاعدة المتكلمين. طيب الوجود والعدم نقيضان، لا يمكن أن تقول هذا موجود معدوم، أو هذا لا موجود ولا معدوم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لمن قالوا لا يصف الله بالوجود والعدم، قال أنتم الآن شبهتموه بالمستحيلات، لأن ارتفاع النقيضين مستحيل كاجتماعهما. إذن نقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما. مثاله الحركة والسكون والوجود والعدم. طيب البياض والسواد نقيضان؟ لا لا، ما أقول ما هما، أقول هل هما نقيضان ولا لا؟ لا. ما الذي اختل؟ أنهما يجوز أن يرتفع، هما لا يجتمعان فيوافقان النقيضان في ذلك، لكن يمكن ارتفاعهما. واستمع، يقول أو خلافان يجتمعان ويرتفعان، النسبة بينهما هي أوسع النسبة. الخلافان يصح اجتماعهما وارتفاعهما، يصح اجتماعهما وارتفاعهما، لكنهما خلافان يعني أن حقيقتيهما تختلف بعضهما عن بعض. مثاله الحركة والبياض، الحركة والبياض هذان خلافان، لأن الحركة غير البياض، صح ولا لا؟ يجتمعان اين يمكن ان يتحرك وهو ابيض، اجتمع ولا لا؟ اجتمع. يرتفعان كيف يكون؟ اسود وساكن، اسود وساكن. اذن الخلافان ما اختلفت حقيقتهما، لكنهما يجتمعان، يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. وآدم يجيب لنا مثال آخر للخلافين، من يجيب مثال آخر؟
أسود وساكن.
إيش؟
أسود وساكن.
إيه ما يخالف، أسود وساكن، السواد والسكون كذا، فالسواد غير السكون، يمكن يجتمعان فيكون الشيء أسود ساكن، ويمكن أن يرتفع فيكون أبيض متحرك، صح؟ طيب لا أنا قلت أبيض متحرك، هو أكثر المثال، صح؟ طيب نقول يقول المؤلف أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، قولنا لاختلاف الحقيقة التعليل لكل ما سبق. ضدان لا يجتمعان ويرتفعان، الضدان يختلفان في الحقيقة لا شك، كما قال المؤلف لا يمكن أن يجتمعان، يعني كل واحد ضد الآخر، ولكن يمكن أن يرتفع وبذلك حصل الفرق بينهما وبين النقيضين. مثاله السواد والبياض، انتبه يا عيسى، سواد وبياض ضدان لا يمكن أن يجتمع، ويمكن أن يرتفع ولا ما يمكن، يكون الشيء أحمر، هذا لا أبيض ولا أسود. طيب فإن قلت يمكن أن يجتمع، يكون الشيء معلما بخط أسود وخط أبيض جنبه، ليس في محل واحد، يعني لا يمكن يكون الشيء أبيض أسود، مستحيل. طيب فإن قال قائل يمكن يكون أشهر بين البياض والسواد، إذن لا أسود ولا أبيض، لا أسود ولا أبيض. الحاصل أن الضدين لا يجتمعان، لا يمكن يجتمعان أبدا، ولكن يمكن أن يرتفع. وكل هذا اصطلاح، وإلا فقد يطلق الضد على النقيض والنقيض على الضد، لكن الاصطلاح هو ما ذكر المؤلف. وقوله لاختلاف الحقيقة تعليل لكل ما سبق، لأن الحقيقة في كل الأقسام الثلاثة مختلفة، النقيضان حقيقتهما والخلافان مختلفة والضدان مختلفة. ثم قال المؤلف أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، المثلان هما المتساويان، يعني هما شيء واحد كبياض وبياض. يقول المؤلف لا يجتمعان، كيف ما لا يجتمعان؟ أين؟ لأن الأبيض هو أبيض وأبيض، ما في اختلاف حتى نقول إنهما اجتمعا. أصل هذا بياض وهذا بياض، شيء واحد ولا لا؟ فبياض الثوب وبياض الثلج شيء واحد، لا يجتمعان. لماذا؟ لأن كل واحد منهما لا يخالف الآخر، فهما شيء واحد، يعني ليس شيئين حتى نقول انهما شيء اجتمعا، بل البياض مثلا شيء واحد، السواد شيء واحد. لكن يرتفعان ولا لا؟ يرتفعان. فبياض وبياض يمكن ان يحل بدلهما سواد او حمره او صفره او ما اشبه ذلك. طيب بشر وانسان واحد، اذا ما يمكن نقول يجتمعان، نقول ليس متباينين حتى يحتاج الى ان نقول يجتمعان، فهما شيء واحد. ويرتفعان ولا ما يرتفعان؟ يكون الشيء بعيرا ولا لا؟ طيب فهذه النسبة الأربعة إذا قال قائل ما هو الدليل عليها؟ نقول الدليل على ذلك التتبع، لو تتبعت كل الموجودات ما وجدتها تخرج عن هذا أبدا، إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، ما تخرج الأشياء عن هذه النسبة الأربعة. قال وكل شيئين، كل شيء